أظن تفسير الفاتحة لأن ما قريناها من الأول. ها؟ لا نقرأ هذه ونكمل حجرات ينفع؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني عشر بعد المئة من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل خميس، وهذا هو الخميس 22 من شهر رجب عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء بالكلام على سورة الفاتحة. سورة الفاتحة سميت بذلك لأنه افتتح بها القرآن الكريم كتابة، وليست هي أول ما نزل، بل إن أول ما نزل من القرآن قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وتسمى هذه السورة بأم القرآن، وتسمى السبع المثاني، ولها أسماء متعددة. تسمى أم القرآن لأن معاني ومقاصد القرآن كلها موجودة في هذه السورة، على أنها سبع آيات فقط وآيات قصار، لكن جميع مقاصد القرآن موجودة فيها، من التوحيد والعقائد والتاريخ ومناهج الناس وغير هذا، لكنها مذكورة إجمالا. البسملة ليست من الفاتحة، بل هي آية مستقلة تفتتح بها السور ما عدا سورة براءة، فإنها لا تفتتح بها اتباعا لما فعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ويدل على أن الفاتحة ليست منها ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهي سبع آيات، الآيات الثلاث الأولى لله، والآيات الثلاث الأخيرة للعبد، والآية الرابعة وهي الوسط من السبع بين الله وبين العبد. وهذا أيضا ترجيح معنوي لكون الفاتحة بداءتها بالحمد لله رب العالمين وليست البسملة منها. الترجيح اللفظي أننا لو جعلنا الفاتحة من لو جعلنا البسملة من الفاتحة لكانت الآية الأخيرة طويلة لا تتناسب مع الآيات التي قبلها، لأنها ستكون: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذه تساوي آيتين. ولهذا كان الصواب أن آخر الآية السادسة قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. وينبغي للإنسان إذا قرأها ولا سيما في الصلاة أن يقف على كل آية، لأن الله سبحانه وتعالى يناجي العبد في الصلاة. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، كما سمعت في الحديث. ابتدأ الله تعالى هذه السورة بالحمد: الحمد لله رب العالمين، والحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وذلك أن وصف الغير بالكمال قد يكون خوفا منه أو هيبة له أو استجداء له، وهذا لا يلزم منه المحبة والتعظيم، بدليل أن الشعراء يأتون إلى الملوك والوزراء يصفونهم بالحمد، لكن قد لا يكون في قلوبهم محبة لهم أو تعظيم لهم، لكن استجداء أو خوفا أو ما أشبه ذلك. ولهذا يسمى مثل ذلك مدحا ولا يسمى حمدا. أما الحمد فلا بد أن يكون مقرونا بالمحبة والتعظيم. وعلى هذا فالحمد، يعني حمد الله، وصفه تبارك وتعالى بالكمال الذي لا فوقه كمال. وقول لله الحمد، الحمد هذه ألف فيها للاستغراق، أي جميع المحامد من كل وجه لله عز وجل. وقول لله، اللام هنا للاختصاص والاستحقاق. أما كونها للاختصاص فلأنه لا أحد يحمد بجميع المحامد إلا الله عز وجل، وأما كونها للاستحقاق فلأنه لا أحد يحمد حمدا يستحقه على وجه الكمال إلا الله عز وجل. ولهذا جعل العلماء اللام في قول لله جعلوها لإيش؟ للاختصاص والاستحقاق. أما الله فهو علم على رب العالمين جل وعلا، لا يسمى به غيره. ورب العالمين رب معناه الخالق المالك المدبر، أي أنها تتضمن ثلاثة معاني: المعنى الأول الخالق، ولا خالق إلا الله، وقد قال الله تعالى منددا بالأصنام: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. المالك لا ملك لأحد سوى الله عز وجل، هو الذي يملك الملك التام المطلق العام، وأملاك غيره محدودة من حيث الشمول، فلا أحد يملك كل ما في السماوات والأرض، محدودة من حيث التصرف، فلا أحد يملك أن يتصرف فيما يملكه ملكا خاصا إلا حسب ما شرع الله عز وجل. لكن الملك المطلق التام العام هو لله وحده. الثالث المدبر، فالتدبير التام لله عز وجل، لا أحد يدبر سواه، حتى المشركون يقرون بأن الذي يدبر الأمر هو الله عز وجل. ولكن اعلم أن الله تعالى لا يدبر شيئا عبثا أو لغير حكمة، كل ما قضاه الله وقدره ودبره فهو لحكمة عظيمة، لكن من الحكم ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه، وذلك لأن عقولنا أقصر وأحقر من أن تحيط بحكمة الله عز وجل. يرد على الإنسان أشياء من الشريعة ويقول كيف يحرم هذا؟ مثال ذلك يقول مثلا: كيف يحرم على الإنسان أن يستبدل صاعا من البر طيبا بصاعين من البر رديئة والقيمة واحدة؟ هذا قد يشكل على الإنسان، وهذا حرام، يعني أن تعطي صاع من البر بصاعين هذا حرام على كل حال. فقد يقول القائل ليش؟ نقول إنك لست أحكم من الله، ولولا أن هذا يترتب عليه مفاسد عظيمة ما حرم الله على العباد، لأن الله يريد بالعباد اليسر ولا يريد بهم اليسر، ولا يمكن أن يمنعهم أي معاملة إلا وفيها ضرر إما منظور وإما منتظر. يشكل على الإنسان أن الله تعالى يقدر الحروب والفقر والجد، جدب الأرض والقحط، قحط السماء لا تنزل ماء، فيقول ما هذا؟ وش الفائدة؟ هذه مضرة على العباد. فنقول لست أحكم من الله، إن الله تعالى لا يقدرها إلا لحكمة عظيمة قد تعلمها وقد لا تعلمها. ولهذا يجب أن نستسلم للقضاء الشرعي كما نستسلم للقضاء القدري. القضاء القدري كل مستسلم له، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، حتى الكفار مستسلمون للقضاء القدري، لكن القضاء الشرعي لا يستسلم له إلا المؤمنون. ونحن يجب علينا أن نستسلم للقضاءين الكوني والقدري، وإن شئت فقل أن نستسلم للقضاء الشرعي كما نحن مستسلمون للقضاء القدري. المهم أن الذي يدبر الأمر من؟ الله عز وجل. إذن رب تتضمن ثلاثة معاني، الأول والثاني والثالث التدبير. وقولها العالمين المراد بهم كل من سوى الله، كل من سوى الله فهم عالم، وهم وهذا اللفظ عن العالمين مشتق من العلامة، لأن كل الكون آية من آيات الله عز وجل، وفي كل جنس منه ونوع منه وفرد منه آية من آيات الله، كل شيء تتأمله تجد أنه دال على الرب عز وجل وعلى حكمته ورحمته. وما أصدق قول الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن العالمون من؟ كل من سوى الله، وسموا عالما من العلامة، لأن وجود هذا الكون وما يحدث فيه كله آية وعلامة على الله عز وجل. ويجب أن تعرف الفرق بين العالمين بفتح اللام والعالمين بكسر اللام. العالمين قلنا كل ما سوى الله، والعالمين هم ذوو العلم كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذه صفة للفظ الجلال، وهو ما يسمى عند النحويين بالنعت، الرحمن الرحيم. الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة الشاملة لكل شيء، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. وهذه الرحمة العامة تشمل حتى الكافر، الكافر يعيش برحمة الله، لولا أن الله يرحمه ما وجد غذاء ولا شرابا ولا كسوة ولا سكنا، لكنه يعيش برحمة الله في هذه الأشياء، إلا أنها رحمة لا تفيده في الآخرة، لأنها رحمة قاصرة في الدنيا فقط. الرحيم أي ذو الرحمة الخاصة التي تصل إلى من؟ إلى المرحوم. وهذا لا يكون إلا للمؤمنين، لقول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ولهذا قال بعض العلماء الرحمن عامة والرحيم خاصة. وفي الإتيان بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين دليل على أن هذه ربوبية رحمة، ليست ربوبية انتقام أو غضب، بل هي ربوبية رحمة، وأن كل ما صدر من الله عز وجل فإنه رحمة، حتى النقم التي تصيب الناس هي في الحقيقة رحمة. كيف هي رحمة؟ مرض رحمة؟ أسألكم. نعم هو رحمة، لكن لا يعرف أنه رحمة إلا من تدبر وتأمل، وتلك الأمثال يضربها الناس وما يعقلها إلا العالمين. المرض بالنسبة للمؤمن يكفر الله به سيئاته، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به عنه، وهذه رحمة، لأن ما يصيبك في الدنيا زائل ولا يبقى، لا بد أن يزول، دوام الحال من المحال. ويذكر عن بعض العابدات أنها أصيبت في أصبعها وأنها لم تتأثر، وقالت حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. كلمة عظيمة، حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. إذن هذا المرض الذي أصابك رحمة، ثم إن المرض قد يكون سببا لرجوع الإنسان إلى ربه إذا كان فارا من الله، قد يكون سببا لاهتداء العاصي ورجوعه إلى ربه. ولقد حدثت قريبا عن شخص كان مسرفا على نفسه، فاسق بعيدا من الله، فمات أبوه، وبمجرد ما مات أبوه وأصيب بهذه المصيبة عاد إلى الله واستقام وصار من خيار الشباب. فانظر إلى هذه المصيبة كيف أصلحت هذا. إذن نقول كل ما في الكون وما يقدره الله في الكون فهو ناتج عن رحمة، وقرينة ذلك أن الله لما قال رب العالمين قال إيش؟ الرحمن الرحيم. فليست الربوبية مبنية على جبروت وعلى إحراج وعلى إعسار على العباد، ولكنها مبنية على الرحمة. مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، فمالك اسم فاعل وملك صفة مشبهة، ويقال في الأول ملك ويقال في الثاني ملك، يعني الملك للملك والملك للمالك. فتقول مثلا هذه الساعة ملك فلان، وتقول في مملكة تحت ملك تقول هذه المملكة ملك فلان. الملك والمالك قراءتان سبعيتان صحيحتان، يجوز للإنسان أن يقرأ بهما، لكن يقرأ بهذه مرة وهذه مرة في الصلاة وخارج الصلاة. إلا أنه لا ينبغي أن نقرأ بقراءة تخرج عن المصحف أمام العوام، لأن ذلك يحدث فتنة، فإن ذلك قد يقلل هيبة القرآن في نفس العامي، أو قد ينكر العامي بقلبه أو لسانه على هذا الذي قرأ بقراءة لا يعرفها. ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن لا يقرأوا بالقراءات الخارجة عن المصحف الذي بين أيدي الناس، لما ذكرنا من أنه قد يكون سبباً لاستهانة العامة بالقرآن، أو سبباً للطعن في هذا القارئ وأنه لا يعرف يقرأ. المهم مالك يوم الدين، أي أن الله عز وجل هو المتصرف في ذلك اليوم، لا أحد يتصرف في ذلك اليوم أبداً. لو كان أحد يستطيع أن يتصرف لأوجد له ظلاً من حر الشمس، ولكن الله تعالى قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهو الذي يخلق عز وجل ظلا في ذلك الوقت على من استحقه كالسبعة الذين يظلهم الله في ظله. وقد جاء في الحديث كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. كذلك هو ملك، ملك يوم الدين، لا ملك لأحد، لا ملك لأحد معه، كما قال تعالى لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه لله الواحد القهار. يعني ملوك الدنيا مهما عظم ملكهم واتسع وقوي سلطانهم فإنه يتلاشى من حين أن يموت، من حين يموت السلطان، سواء كان باسم السلطان أو باسم الملك أو باسم الرئيس، فإنه يزول ذلك بمجرد موته. وما يفعل من بعده من تعظيم قبره أو زرع الأزهار عليه أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينفع، لا ينتفع به إطلاقا. لماذا؟ لأنه مات وزال ملك. في يوم القيامة أيضا لا ملك إلا لله وحده جل وعلا، فلهذا قال ملك أو مالك يوم الدين. فإن قال قائل ما معنى يوم الدين؟ قلنا يوم الدين يعني يوم القيامة، لأنه الذي يدان فيه العباد أي يجازون على أعمالهم. والدين يكون بمعنى الجزاء كما في الآية هذه، ويكون بمعنى العمل كما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين. ملك يوم الدين، فهذه ثلاث آيات كلها لله عز وجل. ونقف على هذا الحد ونكملها إن شاء الله في اللقاء القادم، لنبدأ الأسئلة من اليمين ولكل واحد سؤال واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم التهنئة في السنة، بداية السنة؟ ما يفعله الناس يهيئون البعض، كان يقول أحدهم للآخر كل عام وأنت بخير ونحو ذلك.
هذه ليست معروفة عند السلف. التهنئة برأس العام الجديد غير معروفة عند السلف، ولهذا تركها أولى. لكن لو أن الإنسان هنأ الإنسان بناء على أنه في العام الذي مضى أثناه في طاعة الله عز وجل فيهنئه لطول عمره في طاعة الله، فهذا لا بأس به، لأن خير الناس من طال عمره وحسن عمله لكن هذه التهنئة إنما تكون على رأس العام الهجري. أما رأس العام الميلادي فإنه لا تجوز التهنئة به، لأنه ليس عاما شرعيا، بل إن هنئ به الكفار على أعيادهم فهذا يكون الإنسان فيه على خطر عظيم أن يهنئهم بأعياد الكفر، لأن التهنئة بأعياد الكفر رضا بها وزيادة، والرضا بالأعياد الكفرية ربما يخرج الإنسان من دائرة الإسلام، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة. خلاصة القول أن التهنئة برأس العام الهجري تركها أولى بلا شك، لأنها ليست من عادة السلف، وإن فعلها الإنسان فلا يؤثم. وأما التهنئة برأس العام الميلادي فلا.
يا أحسن الله إليكم، ما المراد لمن عرف الواجب أن ما يثاب تاركه امتثالا ما يعاقب تاركه امتثالا ويثاب
إيش؟
المراد بتعريف الواجب أنه ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه اختيارا.
لا أيضا امتثالا كله وعلى امتثالا، يعني ما يثاب فاعله امتثالا، لأن الإنسان قد يفعل الواجب لغير امتثال عن الله لأنه عادة، فهذا لا يثاب عليه وإن كان قد تبرأ به الذمة. وكذلك إنسان قد يفعل واجبا ولم يقرأ على باله التعبد لله، مثل أن يجد غريقا في الماء فينقذه من الغرق، ولا يشعر بذلك أنه، أو لا يخطر بذلك أنه أراد بذلك امتثال الأمر بإنقاذ المعصوم. وأما تركه امتثالا فلا بد منه، لأن تارك المحبوب تارك الواجب. نعم، أنت قلت بالواجب. نعم، ويعاقب تاركه يعني يستحق العقاب على تركه. وقوله اختيارا يعني إذا كان أجبر على تركه وأكره فإنه لا يعاقب على ذلك لأنه مكره على ترك. لا من أهل النساء الطلاب ما لهم حق حتى ينتهي الإخوان وافدون.
مراد بالأصبع.
نعم نعم.
يقول الشيخ حفظ الله عنك، المراد بالعصمة، عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم.
إيش؟
المراد بعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. عصمة الرسول عليه الصلاة والسلام من كل ما ينافي الرسالة، فهو معصوم من الكذب، معصوم من سوء الأخلاق، معصوم من الخيانة، معصوم من الشرك وغير ذلك مما ينافي الرسالة. أما ما يقع منه من الذنوب فإنه معصوم من الإقرار عليه، بخلاف غيره فإن الإنسان قد يفعل الذنب ولا ويستمر فيه.
فضيلة الشيخ عفى الله عنك، هناك بعض الأحاديث يعني يتناقلونها العامة، مثل لعن الله قاطع السدرة.
إيش؟
لعن الله قاطع السدرة.
نعم.
هذا الحديث. الحديث الثاني، من قطع سدرة سدد الله رأسه إلى النار. والحديث الثالث، نعم، من أراد أن يلعن نفسه فليكذب. فليكذب.
نعم.
ما صحة هذه الأحاديث؟
كلها لا تصح.
كلها.
كلها لا صح. لكنه قد نهي عن قطع شجر الصدر إذا كان الناس ينتفعون بها في الاستغلال، مثل أن تكون منزل للمسافرين أو ما أشبه ذلك، فهذا قد نهي عن قطعها لما فيها من إزالة المنافع التي ينتفعون المسلمين. أما الألفاظ التي ذكرت فلا تصح.
ما تصح.
نعم.
إذا كنت إماما ورأيت أكثر المأمومين في أيسر الصف وقد تركوا الأيمن، فهل أقول لهم اعدلوا الصف الأيمن؟
نعم، إذا كنت إماما ورأيت الناس منحازين إلى أحد الجانبين الأيمن أو الأيسر بفرق واضح، فقل لهم ايتوا إليهم حتى يكون أيمن الصف وأيسر الصف متماثلا أو متقاربا، سواء الأيسر أو الأيمن. أي نعم، نقول العشرة يجي منكم اثنين يصيرون باليمين أو ثلاثة، ثلاثة أحسن، لأن الأيمن أفضل إذا تساوى مع الأيسر. نعم.
وإذا لم يفعل ذلك على
الإمام
شيء
ذلك؟ لا، إذا أمرهم ما أظنه لا يفعل أبدا، لأن الإمام إمام مطاع، وإلا وش الفائدة من أن يقول السوء اعتدل؟ وش الفائدة من هذا؟ نعم.
أثابك الله فضيلة الشيخ. إذا قال الإمام استووا يرحمني ويرحمكم الله وسد الفرج وسووا صفوفكم إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج وسد الخلل ولا تدع فرجات للشيطان وأحضروا قلوبكم إلى الصلاة صلوا صلاة مودع، هل هذه الألفاظ كلها مأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما هو اللفظ الصحيح الذي يوصي به الإمام المأمومين؟
لا، أعد من الأول، واحدة واحدة.
نعم. بعض الأئمة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يقول للمأمومين استووا اعتدلوا أحضروا قلوبكم في الصلاة.
استووا اعتدلوا هذه لا بأس، لأنها ورد بها السنة.
وأحضروا قلوبكم الصلاة
هذه لم ترد، ولا ينبغي أن نقولها، لأنه ليس أبلغ نصحا للعباد من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويرحمني
وفي الصحابة من لا يحضر قلبه في الصلاة، ولهذا شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحضر قلبه في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزر، يعني الذي يأتي الناس في الصلاة ويوسوس عليه، فإذا أحسست به فته عن يسارك ثلاث مرات واستعذ بالله منه، قال ففعلت فأذهبه الله عنه. يعني لو قال قائل الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه صحابة لا تغيب قلوبهم، وأنا خلفي أناس مشغولون بالدنيا تغيب قلوبهم، فأقول لهم أحضروا قلوبكم لهذا السبب، نقول له أولا أنت لم تفتش عن قلوبهم.
من فضلك اقلب الشريط.